أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الباب الأخير من أبواب النص قبل الشروع في باب المجرورات هو باب التمييز. وإنما وقع التمييز في آخر باب المنصوبات لما سيأتي من أن له حظاً من الجر في بعض حالاته، فناسب ذكره في آخر هذا الباب ليكون متوسطا وبرزخا بين المنصوبات والمجرورات. والتمييز في اللغة هو الانفصال. قال تعالى: فامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا بعضكم عن بعض. وإنما سمي التمييز تمييزا لأن التمييز اللغوي لما كان هو فصل أحد الشيئين عن الآخر، فيلزم من فصل أحدهما عن الآخر وفك الارتباط بينهما أن يتميز أحدهما عن الآخر على نحو لا يلتبس أحدهما بالآخر. ولما كانت هذه المناسبة اللغوية ظاهرة من مجرد العنوان والتعبير بالتمييز، أغناهم ذلك عن ذكر تعريف التمييز اللغوي لينتقلوا عنه بعد ذلك إلى التعريف الاصطلاحي. إذن فالحاجة إلى التعريف اللغوي إنما يلجأ إليها أهل الفن الخاص من باب أنها تسوق وتوطئ لمعرفة المناسبة بينه وبين التعريف الاصطلاحي. ولما كانت هذه المناسبة منكشفة وظاهرة من مجرد التعبير بالعنوان، أغناهم عن التعرض إلى التعريف اللغوي، ولذلك عرفه الماتن وتبعه الشارح على ذلك اصطلاحا رأسا. قال الماتن: اسم بمعنى من، مبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. وقال الشارح: من الفضلات ما يسمى مميزا وتمييزا ومفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا. والفرق بين المميز وبين التمييز أن المميز اسم فاعل، فيكون النظر فيه إلى الاسم بما له من أثر في تمييز ذلك المبهم. وأما التمييز فالنظر فيه إلى تلك الهيئة الحاصلة بعد المجيء بذلك الاسم. يعني فالتمييز إن نظر إليه بما له من أثر سوف يضيفه إلى الجملة سمي مميزا، وإن نظر إلى نفس ذلك الأثر المضاف الذي حصل بسبب المجيء بذلك التمييز سمي تمييزا، وكان الأولى أن يقال له مميز لأنه هو الذي يؤثر تمييزا، ولكنها من تسمية الشيء باسمه لازمه، فسمي التمييز تمييزا كما سمي التصديق في علم المنطق تصديقا لأنه يورث التصديق. كيف كان؟ قال: وهو اصطلاحا كل اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما قبله من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله. هذا هو حد التمييز عند الشارح، وعند الماتني حده في هذا الكتاب أنه اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. وفي التسهيل حده الماتن بحد آخر فقال: التمييز هو اسم بمعنى من الجنسية نكرة فضلة منصوب. كيف كان؟ هناك جملة من الأمور اتفقوا على ضرورة تخريجها عن تعريف التمييز، ولكنهم اختلفوا فيما بعد في المخرج لهذه الأمور، ولذلك اختلفت تعريفاتهم واختلفت القيود المدخلة والمخرج. والحاصل أن الأمور التي أريد إخراجها من تعريف التمييز هي: أولاً الجملة لما سيأتي معنا من أن التمييز لا يكون إلا مفرداً بخلاف الحال حيث تكون مفردة وجملة. فالأمر الأول الذي أريد إخراجه عن حد التمييز هو الجملة، وقد اختلفوا فيما هو المخرج لهذا القيد أو لهذا الأمر، فأخرج جماعة بقولهم الاسم، لأن الاسم قسم من أقسام المفرد، والمفرد في قبال الجملة، وقسم الشيء لا يكون قسيما لا، أو لا يمكن أن يدخل الشيء في أقسام قسيمه، يعني لا يمكن أن تدخل الجملة في قسم المفرد الذي هو الاسم. ولذلك قال الشارح: هو كل اسم نكرة مضمن إلى آخره. وعلى هذا فيكون دعك من كلام الشارح، وعلى هذا فيكون المخرج للجملة هو القيد الأول وهو اسم. وذهبت جماعة إلى أن الجملة خارجة بقيد النكرة، وذلك لأن التنكير والتنكير والتعريف من عوارض الذات. والجملة حيث كانت مشتملة على نسبة والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فلا يمكن للجملة أن تكون بمنزلة الذات. وما لا يعرض إلا على الذات لا يمكن أن يكون من عوارض الجملة. وعلى هذا فتكون الجملة غير متصفة لا بالتنكير ولا بالتعريف. وحيث لا تتصف الجملة بالتنكير فيصدق على قيد التنكير أنه مخرج للجملة. وهذا بخلاف من ذهب إلى أن الجملة خارجة بقيد اسم، فإن مذهب بعض النحاة أن الجملة دائما نكرة. هذا هو مذهب بعض من النحاة. والحاصل أن من يرى مفهوم النكرة واسعا ليشمل الجمل لم يكن قيد التنكير صالحا لإخراج الجملة، فتدعوه الحاجة حينئذ إلى المجيء بقيد آخر وهو قيد الاسم لإخراج الجملة. وأما من يرى أن الجملة لا تتصف بالتنكير ولا بالتعريف لأنهما من عوارض الذات والجملة لا دلالة لها على الذات، فلا بد حينئذ من الاقتصار على قيد التنكير، ولا يجوز المجيء بقيد اسم لأنه يكون قيدا زائدا. هذا لحد الآن، وإلا سيأتي أنه خارج بقيد التنكير ومع ذلك لا يكون القيد زائدا. ومن الثمرات التي تترتب على هذين على هذا الاختلاف أن من أخرج الجملة بقيد التنكير فقيد الإسمية حينئذ لا يكون مخرجا لشيء، وإنما يكون قيدا مدخلا، ومن هنا لا يكون قيدا زائدا. وحيث يكون هذا القيد مدخلا فهو الجنس حقيقة، وهذا بخلاف من أخرج الجملة بقيد الإسمية، لأن من جعل قيد الاسم مخرجا فيلزم أن يكون الاسم مخرجا حال كونه مدخلا، وذلك بأن يكون بين الاسم وبين بقية القيود عموم وخصوص من وجه. قلنا في دروس متقدمة إن الجنس ليس من شأنه إلا الإدخال، إلا أن يكون بينه وبين الفصل عموم وخصوص من وجه، لأنه إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فيخرج أحدهما ما لا يقدر الآخر على إخراجه، ويخرج الآخر ما لا يقدر الأول على إخراجه، ومعه فلك أن تجعل أيا منهما جنسا ويكون الآخر فصلا، ولك أن تعكسه فتجعل الفصل جنسا والجنس فصلا. ومرد هذا إلى أن الجنس لم يعد جنسا حقيقيا، وإنما صار جنسا اعتباريا كالجنس من جهة أنه يدخل، وإن كان كالفصل من جهة أنه يخرج، وليس جنسا حقيقة، لأن الجنس ما لا يكون إلا مدخلا، كما أن الفصل لا يكون إلا مخرجا. فيترتب على هذا الخلاف أن من أخرج الجملة بقيد التنكير فالتعريف عنده يشتمل على جنس حقيقي، فله أن يقول إن الاسم جنس. وأما من أخرج الجملة بقيد التنكير فلا حاجة حينئذ إلى بحث من أخرج الجملة بقيد الاسم، فالاسم عنده لا يكون جنسا وإنما هو كالجنس. ليش؟ لأن بين الاسم حينئذ وبين بقية القيود عموم من وجه، فجنسية أحدهما بالنسبة إلى الآخر صرف اعتبار قصده المتكلم. واضح؟ وإلا كان يمكن للمتكلم أن يجعل الفصل جنسا والجنس فصلا، إذ يشتركان في الإخراج والإدخال. طيب. وبالجملة، فالاسم إن كان جنسا فالجملة خارجة بقيد التنكير، وإن كان كالجنس فالجملة خارجة بنفس قيد الاسم، ولكن الشارح قد صرح بأن الاسم جنس، فعلم أن الجملة عنده خارجة بقيد التنكير، ولم ينص على خروجها بقيد التنكير اعتمادا على تلك الإشارة التي ذكرها، وهو أن الاسم جنس لا كالجنس كما ذكر بقية الشراح أو بعض مصنفي الكتب الأخرى. كيف كان؟ إذن هذا هو الأمر الأول الذي أريد إخراجه. الأمر الثاني الذي يراد إخراجه عن الحد، المعرفة المنصوبة تشبيها بالمفعول، كما في قولك جاء الحسن وجهه، أو رأيت الحسن وجهه. سيأتي معنا أيضا أن التمييز لا يكون معرفة وإنما يكون نكرة، وأيضا سيأتي أن التمييز يبين إبهاما في الذات، فحينما تقول رأيت رجلا حسنا، إذا أردت التمييز تقول رأيت رجلا حسنا وجها، حسنا هناك إبهام في جهة الحسن، أن الحسن قد لحقه من أي جهة، فتقول وجها، رأيت رجلا حسنا وجها، ووجها تكون تمييزا. فإذا ما قلت رأيت رجلا حسن الوجه، هنا يكون في إضافة، دعك هذا لا ربط لنا، تقول رأيت الحسن وجهه، أو رأيت الحسن الوجه. الحسن من صفة مشبهة باسم الفاعل أو صفة مشبهة بالفعل كما يقال، والصفة المشبهة بالفعل إنما تأخذ فاعلا، ولا سيما أن الحسن هنا مشتقة من فعل لازم، ولكنهم في بعض الحالات نصبوا ذلك الفاعل تشبيها له بالمفعول، كأنه سئل الحسن ماذا، جيد، حسن في ماذا، فيقال الحسن الوجه. فلا نجد فرقا بين رأيت رجلا حسنا وجها وبين رأيت الرجل الحسن وجهه، إلا في أن الوجه، في أن ذلك التمييز قد وقع نكرة في المثال الأول ومعرفة في المثال الثاني. ومن هنا أتوا بقيد التنكير لإخراج تلك المعرفة المنصوبة تشبيها لها بالمفعول به. فقولك رأيت الحسن الوجه، لا يوجد فرق بينه وبين رأيت حسنا وجها إلا من جهة أن الوجه في الأول منكر وفي الثاني معرف. طيب، وأرادوا الاحتراز عن الثاني لما سيأتي من أن هناك فرقا بينهما في المعنى، ولذلك أتوا بقيد التنكير. فقيد التنكير حقيقة مخرج للمعرفة المنصوبة تشبيها لها بالمفعول به، ولا هي ليست مفعولا به حقيقة أيضا. وهذا كما يقال صمت رمضان، رمضان حق أن تكون ظرفا فهي مفعول فيه إذن، جيد، ولكنها مع ذلك البعض أعربها نصبها تشبيها لها بالمفعول به. على كل حال، إذن هذا هو الأمر الثاني، وقد خرج بقوله نكر. الأمر الثالث الذي أريد إخراجه هو اسم لا النافية للجنس، وهذا الأمر ليس من الأمور التي يجب إخراجها على كل حال، بل هو واجب الإخراج عند من ذكر أن التمييز يجب أن يتضمن معنى من الجنسية. والحاصل أن النحاة في تعريف التمييز على مذهبين. المذهب الأول أن التمييز اسم يبين الذات، بخلاف الحال وغيرها، حيث إنها تبين الهيئة أي تبين الوصف. وعلى هذا صارت كلمات المشهور بعد قدماء النحاة، إذ يقال إن الحالة تبين الهيئة والتمييز يبين الذات. والحق أن هذا التفريق ليس على إطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أنه يصدق على الحال أنها تبين الذات أيضا. ليش؟ وذلك لأن الحال وإن كانت تبين الهيئة أي تبين الوصف العارضة للذات، ولكن إدراكنا للجواهر وللذوات لما كان بتوسط إدراكنا للأعراض فيلزم من إبهام الهيئة والوصف إبهام الذات والجوهر، ومعه فيصدق على الحال لو علمت أنها قد بينت الذات، ولو ثانيا وبالعرض وبتوسط بيانها للهيئة أولا. شوف، نحن إنما نتعرف على الذوات بأعراضها، فيلزم من إبهام العرض إبهام الذات، كما يلزم من معرفة وبيان العرض بيان الذات. والحال وإن كانت مبينة للهيئة ولكن بيانها للهيئة يفضي في نهاية المقام في نهاية المطاف إلى بيان الذات، فيصدق على الحال أنها تبين الذات. هذا من جهة. وأما ثانيا فلأن التمييز قد يكون مبينا للنسبة كما سيأتي، فلا يمكن حد التمييز بأنه ما يكون مبينا للذات، وإلا أفضى ذلك إلى عدم جامعية التعريف، لأن التمييز كما يبين الذات قد يكون مبينا للنسبة فلا يكون التعريف جامعا. وفي هذا الوجه الثاني نظر سيأتي في آخر البحث. كيف كان؟ لما كان تعريف النحاة أصحاب المذهب الأول مبتلا بهذين الإشكالين، عدل الأكثر من المدققين بعد ذلك إلى تعريف آخر، فضبطوه بأنه اسم يتضمن معنى من الجنسية، احترازا بذلك عن الحال حيث تتضمن معنى في ولا تتضمن معنى من. ولذلك حد الحال في الباب السابق بأنه اسم مفهم في حال، فقولك جاء زيد راكبا أي جاء في حال ركوبه. فصار الفرق بين الحال وبين التمييز أن الحال تتضمن معنى في، والتمييز يتضمن معنى من الجنسية. ولكن العدول إلى هذا التعريف أوقعهم في مهمة جديدة، وهي مهمة إخراج ما تضمن معنى من الجنسية ولم يكن تمييزا، وذلك نحو اسم لا النافية للجنس. قلنا اسم لا تضمن معنى من الجنسية، ويقال له اسم لا للتبرئة. ليش للتبرئة؟ لأن نفي الشيء عن طريق نفي جنسه يكون آكد في بيان النفي. ليش؟ لأن الفرد كلما وجد فقد وجدت الطبيعة، إذ يكفي في وجود الطبيعة وجود فرد من أفرادها. فمن أراد نفي الفرد عن طريق نفي الجنس فكأن نفيه لهذا الفرد كان آكد، وكان هذا الفرد بريئا أكثر براءة عن لحوق الخبر به، ولذلك يسمى باسم لا للتبرئة. كيف كان؟ والحاصل أن اسم لا النافية للجنس وإن كان يتضمن معنى من الجنسية ولكنه خارج عن تعريف التمييز. أما في التسهيل فقد أخرجه الماتن بقوله فضلة، واسم لا كان مبتدأ في الأصل فهو عمدة، لأن تعريف التمييز في التسهيل ماذا كان؟ اسم متضمن معنى من الجنسية نكرة فضلة منصوبة. جيد. وأما في المقام فقد أخرجه الماتن تبعا لكلام الشارح بقوله لبيان ما قبله، ففيه إشارة إلى أن التمييز ليس مطلق ما تضمن من الجنسية، بل هو ما تضمن من الجنسية وكان الغرض من تضمنه من هو البيان، فكأنه قسم ما يتضمن معنى من الجنسية إلى قسمين، ما يتضمنها ويكون مبينا لما قبله، وما يتضمنها ولا يكون مبينا لما قبله. واسم لا النافية للجنس وإن تضمن معنى من الجنسية، ولكن الغرض من تضمنه معنى من الجنسية ليس بيان ما قبله، بل استغراق ما بعده. وعلى هذا فلا يصدق على اسم لا إنه متضمن معنى من الجنسية لأجل بيان ما قبله، وإن صدق أنه يتضمن معنى من الجنسية، وذلك لأنه لاستغراق ما بعده. جيد. الأمر الخامس أو الثالث الذي يراد إخراجه هو الحال. الثالث أو الرابع؟ الرابع هو الحال، وقد عرفت كيفية خروجي. أما عند أصحاب المذهب الأول فهو خارج بأن التمييز يبين الذات والحال مبين للهيئة، وأما عند أصحاب المذهب الثاني فالحال خارج بقيد تضمن معنى من، إذ لا يتضمن إلا معنى فيه. ولكن قد يقال إن من قد تكون بمعنى فيه، ولو في بعض الحالات. والجواب أن المراد من تضمن معنى من تضمن معناها الأساسي الأصلي. جيد. وإلا كان المراد تضمن معنى من التي تكون متضمنة بدورها لمعنى فيه، فيلزم ما لا يمكن التزام. على كل حال، إذن الأمر الرابع الذي يراد إخراجه وهو الحال، وقد ظهر كلام فيه. الأمر الخامس الذي أريد إخراجه هو كلمة ذنبا من قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. التفت، أستغفر من الأفعال اللازمة التي لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بالجار، وقد وقعت ذنبا في قوله ها هنا متضمنة معنى من أستغفر الله، إنما تستغفره أنت من شو؟ من ذنب، لأن الاستغفار لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بمن. وحيث كان يتعدى بمن فهو لا يأخذ مفعولا إلا على تقديرها، ومن لم ينوجد لفظها ظاهرا فلا بد أن تكون قد ضمنت للمفعول. فصدق على ذنبا أنه اسم نكرة متضمن معنى من. يجيب الشارح أنها وإن تضمنت معنى من إلا أنها ليست لبيان ما قبله، وذلك لأن من التي تكون لبيان ما قبلها هي خصوص من الجنسية، أو التي تصلح لأن تبين ما قبلها لابد أن تكون من الجنسية حتى تدل على أن ما بعدها هو بعض من جنس ما قبلها، كما تقول اشتريت خاتما حديدا، فتريد أن تدل على أن جنس هذا الخاتم كان حديد، إذ الفرض أن التمييز يبين ماذا؟ يبين الذات. يعني يبين جنسه. وذنبا ها هنا وان تضمنت معنى من ولكنها ليست من الجنسيه بل هي من الابتدائيه كالتي في قولك سرت من البصره الى الكوفه فمن تدل على ان ابتداء السير كان من البصره والى تدل على ان انتهاءه كان في الكوفه والشاعر ها هنا يريد ان يدل على يريد ان يبين ان ذنوبه كثيره لا يمكن احصاؤها ولذلك فانه يريد ان يستغفر الله مبتدئا من اول ذنب اتاه منتهيا الى اخر ذنب واخرها لا يمكن احصاؤه فقوله استغفر الله ذنبا لست محصيه اي استغفره مبتدئا من اول ذنب وان كنت سوف لن احصي هذه الذنوب رب العباد اليه الوجه والعمل وليس المراد من ذنبا ها هنا ان يبين المستغفر عنه ما هو اذ لا يستغفر الا عن الذنب يعني انما حمل النحاة ذنبا ها هنا على انها مفعول به ومنعوا من كونها تمييزا لان التمييز انما يؤتى به لرفع الابهام فلا بد ان يفترض وجود ابهام في رتبه سابقه والذنب انما يصلح ان يكون رافعا للابهام الموجود في المستغفر عنه اي تستغفره عن من ماذا قال من ذنب والفرض انه لا ابهام في المستغفر عنه اذ لا يستغفر الله الا لذنب لان الاستغفار انما يكون عن الذنب فلا ينفع ان تكون ذنبا هنا تمييز لانها يلزم من القول بكونها تمييزا ان يكون هناك ابهام في رتبه سابقه ولا ابهام في رتبه سابقه لان الاستغفار من الامور المختصه بالذنب فلا يكون الاستغفار الا عن ذنب وحيث امتنع ان تكون تمييزا بسبب فساد المعنى حينئذ وجب اخراج هذه الكلمه عن كونها عن حد التمييز واخراجها عن حد التمييز اما في التسهيل فبقوله من الجنسيه لان منها هنا اريد منها الابتداء واما عند الماتن ها هنا وتبعه الشارح فبقوله لبيان ما قبله لان هذه من ليست لبيان ما قبله لانها لو كانت لبيان ما قبلها لكانت جنسيه ولما لم تكن عفوا نعم لانها لا تكون لبيان ما قبله الا اذا كانت جنسيه وليست ولكنها ليست لبيان ما قبله اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان ومنه يتضح ان الماتن قد اخرج كلا من اسم لا النافيه للجنس ومن ذنبا في قول الشارع اخرجهما بقيد واحد وهو لبيان ما قبله جي. الأمر السادس الذي يراد إخراجه في المقام قبل الأمر السادس التفت نقرأ الآن قال من الفضلات ما يسمى مميزا وتمييزا مميزا بلحاظ إفاضة الأثر وتمييزا بلحاظ الأثر المفاض ومفسرا وتفسيرا وفيه بيان للمعنى اللغوي بلا إشكال وهو كل اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما قبله من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله. فالاسم جنس وقولي نكرة، شوف الاسم جنس، إذن الجملة خارجة بقيد التنكير ولا معنى ولا ضرورة للنص على ذلك حينئذ، إذ أغنت الإشارة عنه إليه. جيد. وقولي نكرة مخرج للمشبه بالمفعول به نحو الحسن الوجه، ومضمن معنى من مخرج للحال لأنها تتضمن معنى فيه، ولبيان ما قبله مخرج لاسم لا للتبرئة، ولنحو ذنبا، المشكلة ليست في نفس ذنبا، لنحو ذنبا هذا يقال له الاستعارة بالكناية، يعني لا يقال إنها مخرج لنحو ذنبا إذن هي ليست مخرجة لذنبا، وإنما أخرجت مثل ذنب، ومثل الشيء لا يكون نفس الشيء. جيد. نقول هذا بناء على الاستعارة المكنية، كما تقول مثل العالم أو مثل العالم لا يخون، إذن فبالأولوية أن لا يخون العالم نفسه، فهنا قد أخرج نحو ذنبا فخرجت ذنبا بالأولى بقياس الأولوية. ولنحو ذنبا من قوله أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. يلزم من القول بأن ذنبا ها هنا تمييز أن يكون التمييز قد وقع من دون إبهام. جيد. فتفوت الفائدة البلاغية للتمييز، كما سيأتي معنا أن الفائدة البلاغية للتمييز هي تشويق المتكلم بإلقاء المبهم، بإلقاء المعنى مبهما إليه أول الأمر حتى يحدث عنده شوق لمعرفة التفصيل، فيؤتى له بعد ذلك بالتمييز ليكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. جيد. قال التفت، ولبيان ما قبله مخرج لاسم لا للتبرئة ولنحو ذنبا من قوله إلى آخره، ومعرف عطف على أي مخرج، ومعرف أن من شرط التمييز تقدم عامله عليه. لم يقل مدخل إذ ليس هو في صدد الإدخال، ولأنه لو كان في صدد الإدخال لأشكل أن هذا القيد حينئذ محله بين الجنس وبين الفصل، وإنما قال معرف. هذا شروع في اعتذار الشارح عن والده والتصدي لأجل الدفاع عنه، وإنما أراد أن يدافع عنه عما وقع في ظاهر كلماته في التسهيل، أن التمييز قد يتقدم عامله عليه وقد يتأخر، أو قل إن التمييز قد يتأخر عامله عليه. وحاصل المطلب أن النحاة قد أجمعوا على امتناع تقدم التمييز على الحال، أجمعوا على امتناع تقدم التمييز على عامله، والسبب في ذلك صار بينا. ليش؟ إذ الغرض من التمييز هو الإبهام أولا، حتى يعني هو أن يأتي المتكلم بالمعنى مبهما أول الأمر حتى تتشوق نفس المخاطب لمعرفة التفصيل، فيؤتى له بعد ذلك بذكر التمييز. جيد. بذكر التمييز ليأخذ أو لينزل هذا المعنى منزلة المعنى مع دليله، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فيكون أوقع في النفس، لأن ما تطلبه نفسك تسكن إليه أكثر مما يلقى على ذهنك من غير أن تكون منتظرا منتظرا له. لذلك في بعض الأحيان إذا كان الإنسان يحب أن يحصل أمر من الأمور فإنه بمجرد أن يسمع به فإنه يصدقه، وليس ذلك إلا لأنه قد أحب حصوله. ولو لم يكن ولو كان نفس هذا الخبر بذاته خبرا مكذوبا أو خبرا من مضمون الكذب، ولكنك تصدقه لأنك أحببت وقوعه. واضح؟ إذن فالتمييز إنما يؤتى به من قبل المتكلم إذا كان المتكلم مريدا لاتباع سياسة الإجمال والتفصيل. وسياسة الإجمال والتفصيل تفترض ذكر المجمل أولا وبعد ذلك يؤتى بالمفصل. فلو قدم التمييز على عامله لوقع التفصيل قبل الإجمال، فتفوت فائدة التمييز البلاغية وهي فائدة الإجمال والتفصيل. وإلا من أول الأمر كان يؤتى. شوف الآن حينما تقول طاب زيد نفسا، إذا حللنا هذا المثال نجد أن التمييز هو الفاعل في الحقيقة. الغالب في التمييز أن يكون هو الفاعل في الحقيقة لأنه هو محط الفائدة الذي ينتظره السامع، ولكن المتكلم لم يرد أن يأتي بالفاعل دفعة واحدة مع شرح هويته، وإنما قال ولو كان يريد ذلك لقال طابت نفس زيد، ولكنه أراد أن يتبع مع المخاطب سياسة الإجمال والتفصيل حتى يزيل بسبب تشويقه لمعرفة التفصيل يزيل أي جهة حقد وأي جهة إنكار ممكن أن يبتلى بها المخاطب. لأن المخاطب إذا كان منكرا من أول الأمر وألقيت له الكلام دفعة واحدة لرماه بالكذب، ولكن إلقاء المعنى بشكل تدريجي مع توليد هذا الشوق النفساني عند المخاطب لمعرفة التفصيل كأنها تذيب تلك الموانع وتخرق تلك الحجب التي تمنع من التصديق. ولذلك قيل إن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. كيف كان؟ فالتمييز كان حقه أن يكون هو الفاعل، ولكنه جعل تمييزا وأخر لأجل اتباع سياسة الإجمال والتفصيل. فلو قيل نفسا طاب زيد أو طاب نفسا زيد لما كان في المقام اتباع لسياسة الإجمال والتفصيل. ومعه فأي حاجة تدعون إلى ذكر الفاعل بصيغة التمييز، بل يرجع إلى أصله ونذكره على أنه فاعل. إذن فتعليل امتناع تقدم التمييز على عامله تعليل حكمي لا شائبة فيه، ولكن الماتنا قد استدل كما تظهر أو ظاهر بعض عبارات ابن مالك في كتبه الأخرى أن التمييز قد يتقدم على عامله، واستدل لذلك بأبيات نقلها عن العرب. فمن هذه الأبيات قوله رددت بمثل السيد نهد مقلس كميش، هنا الشاهد إذا عطفاه ماء تحلبا، أصلها إذا تحلبا عطفاه تحلبا جيد ماء. واستدل أيضا بقول الشاعر إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا، أصلها شو إذا المرء قر بالعيش عينا، واضح الشاهد أو لا؟ شوف إذا المرء عينا قر بالعيش، هي أصلا قر بالعيش قر ماذا؟ قر عينا، واضح صار؟ إذن ففي هذين البيتين قد تقدم التمييز على عامله. أما في البيت الأول فقال إذا عطفاه ماء تحلب، أصلها إذا تحلب عطفاه. ما هو نوع التحلب؟ قال تحلب ماء، ولم يتحلب عصيرا ولا عنبا ولا أي شيء آخر من أنواع التحلب، ولا لبنا ولا حليبا إلى آخره. واضح؟ جيد. فانفجرت منه مثلا 12 عينة، ولم تنفجر مثلا أشياء أخرى غير العين الأعين. طيب، إذن فهنا في هذين البيتين قد تقدم التمييز على عامله، وهذا دليل الجواز. والحق أن الاستدلال بهذين البيتين على جواز تقدم التمييز على عامله لا ينبغي أن يصدر عن عالم، وهو عن عالم بالنحو، وهو مما لا يليق بفضل رجل كابن مالك. وذلك لأنك إذا دققت في هذين البيتين لوجدت أن الذي ادعي كونه تمييزا متقدما على عامله قد وقع بعد إذا الشرطية. شوف البيت الأول، إذا عطفاه ماء تحلب، يعني إذا تحلب عطفاه ماء. وفي البيت الثاني، إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا، يعني إذا قر المرء مثريا إذا قر المرء بالعيش عينا. واضح؟ جيد. وقد عرفنا في أبحاث سابقة أن إذا الشرطية، أو قل أدوات الشرط بشكل عام، لا تدخل على الجملة الإسمية، وإنما تدخل على الجمل الفعلية، بخلاف التفت بخلاف جملة الجزاء، فحقها أن تكون إسمية لا فعلية. وذلك لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. والمتكلم إنما يأتي بأداة الشرط ليدل على وقوع المشروط على تقدير وقوع الشرط، وعلى انعدام ذلك المشروط على تقدير انعدام الشرط. فلو كان الشرط ثابتا عند المتكلم وواقعا لا محالة، لا يختلف ولا يتخلف، لم تكن لحكايته بصيغة الشرط أي فائدة. وإنما لا يقول مثلا إذا زالت الشمس فصلي إذا كان قاطعا بزوال الشمس، وإنما يقول صلي مباشرة. إذن فالمتكلم إنما يأتي بالجملة الشرطية إذا كان الشرط مما يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده، وإنما يليق بهذا الاحتمال، وهو احتمال الوجود واحتمال عدم الوجود، الجملة الفعلية لا الجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، فتشعر بوجود هذا الشيء وبقائه من غير تقيد بزمان ما. لذلك لأنها جملة إسمية لا تدل على الزمان، فلا تربط الحدث بزمان من الأزمنة، ومقتضى الإطلاق هو ثبوت ذلك الحدث ودوامه جيد. إذن فالأداة الشرط لا تدخل على الجملة الإسمية، وإلا لم يكن لحكايتها بصيغة الشرط حينئذ فائدة. وهذا بخلاف جملة الجزاء، لأن المشروط لما كان دائما ثابتا على تقدير حصول الشرط وثابت العدم على تقدير امتناعه، ناسب ذلك أن يحكى بصيغة الجملة الإسمية. ولذلك تجد أن المفسرين في قوله تعالى إذا الشمس كورت، ماذا كان التقدير؟ إذا كورت الشمس كورت. جيد. وإذا النجوم انكدرت، إذا انكدرت النجوم انكدرت. وإن أحد من المشركين استجارك، أي إن استجارك أحد من المشركين استجارك. وليس هذا من باب الاشتغال، التفت، هذا بيناه فيما سبق أصلا، لأنه لا صلاحية لأن يتسلط المتأخر على المتقدم، لأن المتقدم في مقام فاعل، في مقام في محل فاعل، والفاعل لا يمكن تقدمه بخلاف زيدا رأيته. زيد، ولا تقول زيد قام، إنها من باب الاشتغال. واضح؟ زيد، يعني إن كانت من باب الاشتغال يعني هذا أن هناك صلاحية لقام أن تتسلط على على زيد، والفعل لا يتسلط على على المتقدم على أنه فاعل. كيف كان؟ لا نطيل في هذا البحث. إذن التفت، وإذا كانت أداة الشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، وإن دخلت على ما ظاهره جملة اسمية واجب تأويله بالفعل كما في قوله تعالى، فهنا أيضا الحال هكذا. قال التفت، نرجع إلى البيتين. إذا البيت الأول، إذا عطفاه ماء تحلب، التقدير إذا تحلب عطفاه ماء تحلب، فتكون ماء تمييزا، ولكن العامل فيها هو هو العامل المحذوف الذي دل عليه بالعامل بالعامل المتأخر. وكذا في قوله تعالى، عفوا، وكذا في قول الشاعر، إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا، أي إذا قر المرء عينا قر بالعيش مثريا. وعلى هذا فلا يكون التمييز قد تقدم على عامله، ولا يصلح ما ذكره، بل يصلح دليلا لما نبدأ. جيد، طبعا مطلب استطرادي، لك أن تسأل إذا كانت أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال الجمل الفعلية، فما هي الحكمة، وما هو وما هي النكتة من قوله تعالى إذا الشمس كورت، ما هي الحكمة من ذلك ما دام أن إذا إنما تدخل على الجملة الفعلية، لماذا دخلت على ما ظاهره جملة اسمية؟ نقول هذه الخصوصية في ذات الباري، وهي أن يدلك الله تعالى على أن وعده ليس كسائر وعد البشر. الوعد عند البشر يختلف ويتخلف، ولكنه عند الله تعالى ثابت لا محالة. فإذا وعدك بشيء فهو واقع لا محالة. فساق الشرط مساق الجملة الإسمية للدلالة على أن هذا وإن كان شرطا ولكنه واقع لا محالة. جيد، هذا من فوائد من الأغراض البلاغية لدخول أداة الشرط على الاسم مباشرة، ولا يليق هذا الاستعمال بحق البشر إلا أن إن أردنا المبالغة حتى كأن هذا القائل صار كالمعصوم لا يخلف شرطه ولا يخلف وعده ولا ميعاده. كيف كان؟ جيد، إذا هذا كان استدلال ابن مالك بحسب ظاهر عباراته في كتابه في كتاب التسهيل، واعترض عليه النحاة بمثل ما ذكرنا. أراد الشارح أن يعتذر عن والده، أن يدافع عن والده، يقول ما ظهر من كلمات والدي في الكتب السابقة يدفعه كلامه هو، مش كلام الولد، كلام نفس ابن نفس الماتن، يدفعه كلامه في هذا البيت، فلنا أن نحمل كلامه في هذا البيت على أنه قرينة تهدم الظهور الذي انعقد، تهدم الظهور الذي انعقد وين؟ في الكتاب الأول، أو تسلب الحجة عن حسب قرينة متصلة أو منفصلة، ولا نفوت إسا عشان ندرس أصول. على كل حال، ولذلك قال وقوله ولبيان ما قبله، ولبيان ما قبله حط بين قوسين لأنها قوله، هذا قول والدي كذا مخرج لكذا ومعرف، لأنه قال شو التفت، مبين لما قبله. فيجب أن يكون المميز وعامل التمييز وين؟ قبل، لأنه إذا كان يعني لو كان والدي قائلا بجواز تقدم التمييز على العامل لم يعد التمييز مبينا لما قبله مطلقا، بل صار مبينا لما بعده ولو في بعض الحالات، ولكنه قال لبيان ما قبله، فهذا منه قرينة على أن التمييز لا يتقدم وإنما دائما يفسر ما قبله، فهو متأخر دائما. قال ومعرف أن من شرط التمييز تقدم عامله عليه، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. بقي من الأمور التي يجب إخراجها الإضافة النكرة المضاف إليها إضافة بيانية، كما تقول هذا خاتم حديد. سيأتي معنا أن الإضافة على قسمين أو ثلاثة على الخلاف الذي سيأتي، إضافة لامية بمعنى اللام، وإضافة بيانية بمعنى من. فتقول هذا خاتم حديد، أي خاتم من حديد، وهذا رطل زيت، أي رطل من زيت. فهنا يصدق على المضاف إليه حديد، في خاتم حديد أنه نكرة، وأنه متضمن معنى من الجنسية، وأنه لبيان ما قبله، إذ يبين الخاتمة أو الخاتمة قبله يبين جنسه، ولذلك يجب إخراجه وليس تمييزا بل مضاف إليه. أما في التسهيل فقد أخرجه بقيد منصوبة، التمييز اسم متضمن معنى من الجنسية، نكرة فضلة منصوبة، والمضاف إليه دائما يكون مجرورا فخرج. ولكن في أخذ قيد النصب في التعريف ما لا يخفى، إذ النصب حكم، والحكم على الشيء إنما يكون بعد تصوره، فلا يمكن أن يؤخذ الحكم في حد تصوره، وإلا توقف الشيء على نفسه. وقد بينا هذا الإشكال بعبارات متعددة وفي أكثر من موضع وفي أكثر من بحث. واضح عندكم مفهوم شاء؟ إذا المفروض أن نتصور الشيء أولا ليصح أن نحكم عليه بعد ذلك بالنصب، فلو تصورناه بأنه منصوب لحكمنا عليه قبل تصوره، أو لتوقف الشيء على نفسه. على كل حال الشارح هاهنا وقع بين أمرين، إما أن يسكت عن ذكره أو أن يذكر هذا الإشكال، أو عفوا، إما أن يسكت عن ذكر هذه الإضافة التي يجب إخراجه أو أن يذكرها، وإن ذكرها فإما أن يخرجها بقيد النصب وهو لا يرتضي، وإما أن يخرجها بقيد آخر وهذا فيه تعريض بتعريف والده، إذ لا يكون التعريف حينئذ شو؟ إذ لا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار، لأن تعريف ابن مالك في البيت اسم بمعنى من مبين لك. واضح صار؟ جيد. فهنا الشارح دار الأمر بين أن يذكر خاتم حديد ورطل زيت أو لا يذكره، وإن ذكره فيجب إخراجه، وإخراجه إما بقيد النص كما فعل والده في التسهيل وهو لا يرتضيه وفيه إشكال على والده، وإما بقيد آخر، ولو أخرجه بذلك القيد الآخر لأفضى ذلك إلى التعريض بتعريف والده، إذ لا يكون التعريف حينئذ مانعا، لعله فضل السكوت على ذكره. ولا يمكن أن نحتمل أن الشارح قد خفي عليه هذا الاعتراض. ليش؟ لأن هذا الشارح لمن قارن بين التسهيل وبين هذه الصفحة يجد أنه ناظر إليه في كل خطوة، فمن غير المعقول أن يكون قد غفل عن تلك العبارة التي ذكرها الماتن هناك واحترز عنها بقيد النص، ولعل الماتن حتى هنا كان ناظرا إليها وكان ناظرا إلى إخراجها. ليش؟ شوف، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا من المحتمل أن يكون نظر الماتن أو أن يكون مراد الماتن هو جعل النص متمما للحد، لا أنه حكم على الشيء بعد تمامه. ينصب تمييزا إلى آخره، وحينئذ فيكون حتى المات الناظر يكون ناظرا إلى هذا الإشكال، ويكون قد أخرجه بقوله ينصب، وفيه ما تقدم. إذن هذا إشكال على تعريف المات، ولا يصح إخراجه بالنص لما عرفنا، ولا بغيره، لأننا إن أضفنا غيره لإخراجه فيلزم حينئذ لا يكون التعريف مانعا، بل لا بد أن يكون مفتقرا، يكون التعريف مفتقرا إلى زيادة. اللهم إلا أن يقال إن ما قبل الشيء يكون مغايرا لما بعده، وإلا لم تصدق القبلية ولا البعدية. والمضاف والمضاف إليه لما كانا كالكلمة الواحدة فلا يصدق على المضاف إليه أنه بعد المضاف، ولا على المضاف أنه قبل المضاف إليه، لأن القبلية والبعدية إنما تتصور بين الكلمتين لا بين الكلمة الواحد. وحينئذ فالمضاف إليه وإن كان مبينا للمضاف ولكن لا يصدق عليه أنه لبيان ما قبله، على أن حتى هذا التخريج لا يخلو عن تكلف، إذ يكفي في القبلية اللفظية ولو لم يكن المتقدم والمتأخر كلمة مستقلة. هذا تمام الكلام. قال: وقولي من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو من إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله بيان لأن التمييز على نوعين، يعني يريد أن يبين أن التمييز على نوعين. يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.